أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في أن الحرمة حرمة الصوم في هذه الموارد. طبعا هذا البحث ينبغي كان أن يقدم على يعني في البداية يذكر قبل الدخول في حرمة صوم يوم العيدين، أن حرمة الصوم في هذه الموارد في العيدين وفي غيرها من الموارد الآتية، هل هي حرمة ذاتية أو حرمة تشريعية؟ وذكروا بأن الثمرة تظهر في إمكان الاحتياط وعدم إمكان الاحتياط، أنه إذا كانت الحرمة تشريعية فالاحتياط يكون ممكن، ماكو مشكلة، حتى إذا تردد المكلف بين أن يكون الشيء واجب أو حرام بإمكانه أن يحتاط بأن يأتي بالفعل لرجاء المطلوبية، فإنه لا يكون مشرعا حينئذ، لا يكون مشرعا، لا يرتكب الحرام، فالاحتياط يكون بهذا الشكل، فيمكن الاحتياط، فإنه على تقدير أن يكون الشيء حراما، إن على تقدير أن يكون الشيء واجبا فقد جاء به، إنه صامع لكن لاحتمال ورجاء المطلوبية، وإن كان حراما في الواقع الصوم كان حراما في الواقع، والحرم حرمته حرمة شنو؟ تشريعية، وما فعل حراما لم يشرع لأنه صامه لرجاء المطلوبية فيمكنه الاحتياط، بينما إذا قلنا بأن الحرم حرمة ذاتية فلا يمكنه الاحتياط، يعني أي شيء يسويه هو خلاف الاحتياط، إذا ترك الصوم خلاف الاحتياط في احتمال أن يكون واجب، إذا صام ولو برجاء المطلوبية أيضا هو فعل حراما وهو خلاف شنو الاحتياط حتى برجاء المطلوبية. لماذا؟ لأن الحرمة حرمة ذاتية وليست حرمة من جهة الشنو التشريع، حتى يقول بأنه أنا لم أشرع فلا حرمة، لا يقال بأنه هو فعل حراما على كل حال، فلا يكون احتياطا، إذن لا يكون الاحتياط. قالوا أن الثمرة هي هذه، هاي مسألة أن الثمرة بين يعني ثمرة هذا البحث تظهر في هذا الشيء الذي ذكرناه، صار موضع مناقشة، بعضهم ناقش في ترتب هذه الثمرة، وقال بأنهم ماكو ثمرة عملية في المقام، كل ثمرة عملية لا توجد في المقام، وذلك لأنه إذا فرضنا أنه صام في يوم العيد برجاء المطلوبية، برجاء المطلوبية شنو يعني صام باحتمال أن لا يكون هذا اليوم يوم شنو؟ يوم عيد، صام بهذا الاحتمال، قل لعل هذا اليوم ليس عيدا فأنا أصوم لأجل ذلك، لاحتمال أن لا يكون شنو عيدا، هذا معنى رجاء المطلوبية، لاحتمال أن لا يكون عيدا فيكون صومه مطلوبا، فهو يصومه برجاء أن يكون مطلوبا، ومتى لا يكون مطلوب؟ إذا لم يكن شنو عيدا، فهو صامه بهذا العنوان. حينئذ إذا لم يكن عيد في الواقع هذا اليوم الذي صامه، إذا لم يكن عيد في الواقع يعني شنو لم يكن فيه؟ يعني كان اليوم 30 من شهر شنو رمضان، هو صامه وتحقق الامتثال، وتحقق الامتثال، وأما إذا فرضنا أنه كان عيدا في الواقع، كان عيدا في الواقع، وإذا كان عيد في الواقع هو لم يأتي بالعبادة أصلا، لم يأتي بالصوم أصلا، لم يأتي بالعبادة، لم يأتي بالصوم، لأنه بحسب الفرض إنما قصد الصوم والعبادة على تقدير أن لا يكون ذلك اليوم شنو عيدا، لأن هذا هو معنى شنو أنه صام برجاء المطلوبية، صام باحتمال المطلوبية، يعني قصد الصوم على تقدير وكأن قضية تعليقية، وقصد الصوم على تقدير أن يكون أن لا يكون ذلك اليوم شنو يوم عيد. فإذا لم يحصل ذلك التقدير كما هو المفروض بأن كان هذا اليوم شنو في الواقع عيد، لم يحصل التقدير، فإذا ما لم يأتي بالعبادة، هو أصلا لم يأتي بالصوم، لم يأتي بالعبادة، فهو لم يأتي بالعبادة على تقدير أن يكون هذا اليوم عيد، على تقدير أن لا يكون عيد، فهو جاء بالواجب وحصل الامتثال ولا شيء بلا أشكال مشكلة. لكن إذا فرضنا أنه كان هذا يوم العيد، يقول هو لم يصم أصلا، يعني لم تصدر منه العبادة، لأن قصده للعبادة كان معلقا على تقدير، وتبين أن هذا التقدير غير متحقق، كان معلقا على تقدير أن لا يكون هذا اليوم عيد، وقد تبين بحسب الفرض أنه شيء أنه عيد، فذاك المعلق عليه لم يتحقق، فإذا المعلق عليه لم يتحقق، المعلق أيضا لا يكون متحققا، فإذا هو لم يحصل منه لم تحصل منه الصوم، لم تحصل منه العبادة. نعم هو جاء بذات الفعل، نفس الأفعال صدرت منه، أمساك، أمسك عن الأكل وعن كذا وعن كذا، هذا مجرد أمساك خارجي، هذا ما هو احتمال أنه يكون حرام، مجرد الامتناع عن الأكل ليس حراما، ليس لا يحتمل ماذا، لا يحتمل وجوبه، بحيث يكون ترك الإمساك شنو حراما، ما في هذا الاحتمال. فإذا أكو فرق بين ماذا، بين أن يأتي بالعبادة وبين أن يأتي بذات الأفعال. هو في المقام جاء بذات الأفعال، أفرض في باب الصلاة سخنة لكنا وضعنا الصوم، في باب الصلاة الحائض عندما تصلي لاحتمال أنها طاهر، لاحتمال أنها طاهر، يقول هذا معنى صلت لاحتمال أنها طاهر، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها صلت وقصدت الصلاة على تقدير أن تكون طاهرة، فكأن ذلك معلق عليها على هذا التقدير، معلق على أن تكون طاهرة. فإذا تبين أنها حائض معلق عليها أيضا ينتفي، أقول معلق هم ينتفي، إذا انتفى المعلق عليه معلق أيضا ينتفي، بل هي جاءت في الخارج بأفعال الصلاة، ركوع وسجود قابل وقعده وكذا وكذا، مو صلاة، جاءت بأفعال الصلاة، وهي ما هو احتمال أنها تكون شنو حرام، ما هو احتمال أنها تكون حرام. زين، وحينئذ يقال بأنه لا توجد ثمرة لهذا البحث، والبحث ماذا عن الحرمة الذاتية في المقام، وذلك لأنه إما أن نفترض أن هذا يأتي بالعبادة بداعي أمره الجزمي، أو يأتي بالعبادة بداعي الأمر الاحتمالي، وعدم الاثنين. إذا جاء بالعبادة بداعي أمره الجزمي هذا واضح حرام، أكيد حرام قطعا، هو فعل حراما وما جاء به يكون حراما لأجل التشريع، سواء قلنا بالحرمة الذاتية أو لم نقل بالحرمة الذاتية، فإذا ماكو ثمرة عملية لإثبات الحرمة الذاتية في هذا الفرق، لأنه على كل حال وارتكب حراما، على كل حال يجب التشريع، لأنه قصد الأمر الشرعي الجزمي وهو لا يعلم به فيكون مشرعا، سواء قلنا بالحرمة الذاتية أو لم نقل بالحرمة الذاتية. وإذا جاء بالعبادة برجاء المطلوبية باحتمال الأمر، حينئذ لا حرمة عليه، لا يكون قد فعل حراما إذا جاء به لاحتمال، إذا بالأمر الجزمي فعل حراما قطعا على كلا التقديرين، إذا جاء بها باحتمال الأمر لا يكون قد فعل حراما أيضا على كلا التقديرين، سواء قلنا بالحرمة الذاتية أو لم نقل بالحرمة شنو الذاتية، لا يكون قد فعل حراما. أما من جهة التشريع فعدم كونه فعل حرام واضح، لأنه جاء لاحتمال المطلوب مو الجزم مع الجزم، فالحرمة من ناحية التشريع ما موجودة، حرمة من ناحية الحرمة الذاتية أيضا ما موجودة. ليش؟ لأن المفروض أنه لم يأتي بالعبادة حتى تكون محرمة عليه بالحرمة الذاتية، فلا حرمة حتى لو قلنا بالحرمة الذاتية، حتى لو قلنا بالحرمة الذاتية في هذا الفرد لا تكون هناك حرمة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعبادة حتى يقال بأن ما جاء به يكون حرام، لأنه جاء بالعبادة على تقدير ولم يسلم له هذا التقدير، فمع انتفاء التقدير ينتفي المعلق على ذاك التقدير، فكانه لم يأتي بالعبادة، لم يأتي بالعبادة فلم يفعل حراما. قلنا بمجرد أنه أفعال صلاة، شكل صلاة جامع، صورة الصوم جامع، مو هو الصوم الحقيقي، فإذا لا حرمة عليه لا من جهة التشريع ولا من حرمة من جهة الحرمة الذاتية، فلا حرمة عليه في هذا الفرد سواء قلنا بالحرمة الذاتية أو لم نقل. لا ثمرة للبحث عن الحرمة الذاتية على في أحد الفرضين يكون المكلف قد فعل حراما قلنا بالحرمة الذاتية أو لا، على في الفرض الثاني لا يكون قد فعل حراما، ما فعل حراما إطلاقا سواء قلنا بالحرمة الذاتية أو لم نقل بالحرمة الذاتية، ولذا لا ثمرة عملية تترتب على هذا البحث. هذا الذي المناقشة في ماذا في ترتب هذه الثمرة، لكن الظاهر أن الحرمة الذاتية على تقدير القول بها لا تختص بماذا بصورة قصد الأمر الجزمي، قلت لا هي تشمل كلا الفرضين المتقدمين، الحرمة الذاتية يعني كما هي ثابتة في قصد الأمر الجزمي هي ثابتة أيضا في قصد الأمر الاحتمالي، في كل منهما تكون الحرمة الذاتية إذا قلنا بها تكون ماذا؟ تكون ثابتة، لأن الفعل على كل حال، معنى الحرمة الذاتية أن الفعل على كل حال هو يكون شنو محرم، على كل حال يكون سائر حال سائر الأفعال المحرمة الأخرى شنو الخمر والغيبة وكذا وكذا، فعل محرم هذا أيضا يكون معنى الحرمة الذاتية، هذا الصوم في يوم العيد حرام سواء جاء به على الأمر الجزمي قصد الأمر الجزمي أو جاء به على قصد الأمر الاحتمالي، سغاية الأمر أنه إذا جاء به بقصد الأمر الجزمي ينضم إلى الحرمة الذاتية، حرمة شنو؟ تشريعية، لكن إذا جاء به بقصد الأمر الاحتمالي ماكو حرمة تشريعية، لكن هناك حرمة شنو؟ ذاتية، الحرمة الذاتية تكون موجودة. وقصد الأمر الاحتمالي ما يعني عدم تحقق هذه الحرمة شنو الذاتية إذا قلنا بها، ما يعني أنه ماكو حرمة ذاتية ولا يكون ما جاء به حرام، لا ما يكون ما جاء به حرام، هذا من قبيل ذاك اللي يسرق حتى يصدق به على الفقراء، يسرق حتى يصدق به، قد يقصد بهذا ماذا؟ أيضا التقرب وأمثاله حتى يتصدق به على الفقراء، هذا ما يعني أنه الحرمة الذاتية تنتفي، هو حرام فعل حراما حتى إذا قصد احتمال المطلوب وأمثاله. اللي يدل على هذا على ثبوت الحرمة الذاتية حتى في فرض حتى في فرض. الاتيان به بدا احتمال الامر هو اطلاق الادله التي يستدل بها على الحرمه الذاتيه كما سياتي. الادله التي يستدل بها على الحرمه الذاتيه لا يفرق بين الموردين. من جمله الادله كما سياتي افرض قوله عليه السلام للحائض: دع الصلاه في ايام غرائك. نفس الكلام يقع في صوم يوم العيدين يقع في صلاه الحائض أنها محرمة صلاة الحائض، فيقع الكلام أنها حرمة ذاتية وحرمة تشريعية. نفس الدليل هذا يدل على أنه هذه الحرمة الذاتية لو قلنا بها بالتمسك بهذا الدليل، مقتضى إطلاق هذا الدليل هو أنها كما تثبت في صورة قصد الأمر الجزمي تثبت أيضا في صورة قصد الأمر الشنو الاحتمالي. إذن في صورة قصد الأمر الاحتمالي أكو حرمة ذاتية بمقتضى إطلاق الدليل. وأما ما ذكر في الاستدلال من أنه قصد الصلاة أو قصد الصوم على تقدير، فصار الصوم كأنه أو قصد الصوم معلقا على شنو على تقدير، فإذا لم يتحقق المعلق عليه فلا يتحقق شنو المعلق، فلا صلاة ولا صوم إذا جاء به باحتمال الأمر. ماكو صوم ماكو صلاة، وإنما مجرد أفعال خارجية لا احتمال لأن تكون محرمة، وبالتالي لا حرمة في المقام. من تجي الحرمة في المقام؟ تشريع ماكو تشريع، حرمة ذاتية ما يخالف حرمة ذاتية للصلاة، لكنها مو صلاة، ما انتفت الصلاة بانتفاء معلقة ما علقت عليه، ما صدر منه مجرد أفعال، أفعال همات ماكو احتمال لأن تكون شنو حرام بما هي أفعال متعلمة بعنوان الصلاة والصوم والعبادة. هذا الكلام جوابه هو ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، من أنه يعني أجاب على السيد الخوي بهذا الجواب، هو أنه أن هذا فيه خلط بين الأمور الاعتبارية والأمور الحقيقية الواقعية. الأمور الاعتبارية قابلة للتعليق ماكو مشكلة بها، ويلتزم بمعنى التعليق فيها، بمعنى أنه إذا انتفى المعلق عليه تنتفي، إذا انتفى المعلق عليه هي شنو؟ هي تنتفي، لأن أمور اعتبارية إن شاء يملكه على تقدير، فعلى ذاك التقدير إذا لم يسلم التمليك أيضا لا يتحقق ينتفي المعلق عليه على تقدير انتفائي، ينتفي المعلق على تقدير انتفاء المعلق عليه. لكن يقول بأن هذا في الأمور الحقيقية الواقعية غير متصور أصلا، لأن الأمور الحقيقية الواقعية أمرها يدور بين الوجود والعدم، يعني إما أن تكون موجودة أو تكون معدومة. إذا كانت موجودة ما يمكن أن تنتفي بانتفاء ماذا ما علقت عليها، ما له معنى أصلا التعليق بها، ما له معنى. شنو معنى أن يصير تعليق في الضرب الخارجي أو القيام الخارجي أو الكلام الخارجي وأمثال هذه الأمور الحقيقية الواقعية؟ أفرض يضرب زيدا مع تعليقه على أن يكون عدو، هنا نقدر نقول بأنه ينتفى الضرب إذا انتفى كونه شنو عدو وتبين أنه كونه صديقا، ما له معنى هذا الضرب إذا تحقق تحقق بعد ما ينتفي، حتى إذا علق على شيء وانتفى ما علق عليه ما ينتفي، هو تحقق الخارج. فإذا كان الغرض من التعليق هو هذا ما يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء المعلق عند انتفاء المعلق عليه، هذا لا يتصور في الأمور الواقعية الحقيقية كالضرب وأمثال الضرب كما مثلنا. القصد هو من هذا أورد، هو قصد العبادة معلقا على ماذا؟ معلقا على أن يكون هذا اليوم ليس عيدا، أو قصدت العبادة الحائض معلقة على أن تكون شنو طاهرة، ما يخالف القصد أمر حقيقي، هذا القصد أمر حقيقي أمره يدور بين الوجود والعدم، إذا وجد لا ينتفي بانتفاء ما علق عليه. فإذا هي قصدت العبادة، هذا المكلف الصائم في يوم العيد قصد العبادة، قصد العبادة ما نقدر نقول بأن هذا قصده ينتفي بانتفاء ما علق عليه، وهو أن يكون هذا اليوم، أن لا يكون هذا اليوم عيد، وأنه إذا تبين أنه عيد فلم يصدر منه شيء، لم تصدر منه عبادة، لم يصدر منه صوم. لا هو قصد الصوم، وهذا ما قصده تحقق في الخارج، حتى إذا فرضنا أنه انتفى ما علق شنو عليه، لأن التعليق في الأمور الواقعية والحقيقية هذا غير متصور فيها. فالظاهر أن الصحيح ترتب الثمرة، وأن هذا القصد متحقق وغير معلق. غاية الأمر أن هذا القصد نشأ من ماذا؟ من احتمال المطلوبية. لماذا قصد؟ قصد احتمال المطلوبية، هذا غير مسألة التعليق. مرة يقصد العبادة لأنه يجزم بماذا؟ بالمطلوبية. ومرة يقصد العبادة لأنه يحتمل المطلوبية. هذا ما يعني التعليق، ما يعني أن قصده معلق على ماذا؟ على أن يكون هذا اليوم شنو؟ أن لا يكون عيدا. وحتى لو علقه قلنا بأنه الأمور الحقيقية الواقعية لا تنتفي بانتفاء ما علقت عليه. فالصحيح أنه القصد في المقام غير يعني التعليق في المقام غير متحقق، والقصد موجود غير معلق على شيء. وإن كان نشأ هذا القصد في الفرض الثاني من احتمال وجود الأمر واحتمال المطلوبية، وهذا ما يعني التعليق بالمعنى الذي قلناه والذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء كما ذكر. وعليه حينئذ يمكن أن يقال بترتب الثمرة المتقدمة، وهي مسألة إمكان الاحتياط وعدم إمكان الاحتياط. إذا قلنا بالحرمة الذاتية ما يمكن الاحتياط، مو احتياط. إذا جاء بالعبادة أفرض لقصد بقصد احتمال الأمر مو بالنية الجزمية، هذا فعل حراما ولم يكن محتاطا، خالف الاحتياط، فعل حراما. إذا قلنا بالحرمة الذاتية فلا يمكن الاحتياط، لكن إذا قلنا بالحرمة التشريعية حينئذ يمكنه الاحتياط بأن يأتي بالفعل بقصد احتمال الأمر، فإنه بذلك يوافق الاحتياط، يوافق الاحتياط. لم يفعل الحرام لأن يعني الحرمة الشرعية وعلى تقدير الوجوب وامتثل، فيكون احتياطا. زين، هذا بالنسبة إلى الثمرة. الآن ننتقل إلى أصل البحث. لا شك في وجود الحرمة التشريعية بلا إشكال، الحرمة التشريعية ثابتة، بمعنى أنه لا يجوز للمكلف أن يصوم يوم العيد بنية الأمر الجزمي بقصد امتثال الأمر الجزمي، لأن هذا تشريع وهو محرم ولم يأذن به الله، فيكون افتراء على الله سبحانه وتعالى. وإنما الكلام في وجود حرمة أخرى غير الحرمة التشريعية، وهي الحرمة الذاتية. هذه الحرمة الذاتية يستدل عليها بوجوه، من جملة الوجوه بعض الوجوه طبعا ما تشمل محل الكلام، لأنه لكن يستفاد منها محل الكلام، وارد في مسألة الحائض وأمثال الحائض، لكن قد يستفاد منها في محل الكلام. لكن بعض الوجوه عامة مشتركة تجري حتى في محل الكلام. من جملة الوجوه التي يتمسك بها لإثبات الحرمة الخارجية، الحرمة الذاتية، هو أن يدعى بأنه هذا هو مقتضى ظواهر الأدلة، أن مقتضى ظواهر الأدلة هو ماذا؟ أن هذه الأمور حرام محرمة بحرمة ذاتية. يا أدلة حرمة هذه الأفعال، نفس الدليل الدال على حرمة صوم العيد أو صوم صلاة الحائض وأمثال ذلك، هذا يناسب ماذا؟ الحرمة الذاتية، ولا يناسب الحرمة التشريعية، لأنه موضوع الحرمة التشريعية التشريع. الحرمة التشريعية موضوع التشريع. التشريع أمر قلبي، أمر قلبي ما يتمثل في الخارج. التشريع أمر قلبي، بينما ظاهر أدلة تحريم هاي الأمور هي تحريم الأفعال الخارجية. يعني تحريم الصلاة على الحائض، يعني شنو يعني تحريم هذا الأفعال الخارجية، التكبير والركوع والسجود لمجموعة يسمى شنو صلاة. فأكو فرق بين تحريم أفعال خارجية يطلق على مجموعها الصلاة، وبين تحريم أمر قلبي جوانحي. إذا قلنا أن ظاهر أدلة تحريم الصلاة وتحريم الصوم هو تحريم الأفعال الخارجية، ما يصدر في الخارج من المكلف، فهذا يناسب أن تكون الحرمة حرمة ذاتية، لأن الحرمة التشريعية موضوعها التشريع، وهو أمر شنو قلبي، وهو أمر جوانحي. فبهذا يستظهر أن ظاهر أدلة تحريم هذه الأمور اللي فرغنا عن حرمتها بحسب الفرق، أو فرغنا حرمتها حسب الفرق، ظاهر أدلتها أنها شنو، أنها أن الحرمة فيها حرمة ذاتية لا تشريعية، لأن ظاهر هذه الأدلة هو حرمة الأفعال الخارجية. وهذا لا يناسب أن تكون الحرمة شنو تشريعية فقط، وإنما يناسبه أن تكون الحرمة شنو ذاتية. هذا ذكر كدليل في المقام. هذا الدليل الجواب عنه لعله واضح، وهو أنه ماكو مشكلة بالالتزام بالحرمة التشريعية مع المحافظة على هذا الظاهر الأدلة كما ذكر، محافظة على ظاهر الدليل، وذلك باعتبار أن حرمة التشريع إما أن نفهم منها أن الحرام في الواقع هو عبارة عن ماذا؟ عن الجري العملي على ضد ذلك التشريع. أن الحرام هو العمل الخارجي الذي يأتي به المكلف لا طب ذلك التشريع، بأن يصدر منه الفعل الذي يقصد به شنو التشريع، الذي يقصد به التشريع. وإلا مجرد التشريع كفعل قلبي جوانحي، يعني قد لا يلتزم بحرمته، قد لا يلتزم بحرمته كفعل قلبي جوانح غير متمثل في الخارج بماذا؟ بفعل، قد لا يلتزم بحرمته من قبيل التجري. تجري كفعل قلبي قد لا يلتزم بحرمته، وإنما من يقول بحرمته يقول بحرمة ماذا؟ الفعل المتجرى به. ما هو التجري؟ هو نفس التجري كأمر قلبي جوانحي، هذا لا يلتزم بحرمته. احتمال أن يكون هذا ما نحن فيه من هذا القبيل، بمعنى أن التشريع لا يراد به تحريم فعل قلبي وعمل جوانحي، بحيث الأدلة تدل على تحريم التشريع كفعل قلبي، وإنما المقصود بذلك هو تحريم الفعل الذي يتحقق به التشريع، تحريم الفعل الذي يقصد به التشريع، هذا يكون حراما. إذا قلنا هكذا واستظهرنا من الأدلة من أدلة التشريع، حينئذ الجواب يكون واضح، وأنه الحرمة التشريعية هي أيضا حرمة أفعال، هي أيضا هي عبارة عن حرمة أفعال خارجية، فليكن ظاهر أدلة تحريم هذه الأفعال هو حرمة الأفعال الخارجية. الحرمة التشريعية كالحرمة الذاتية أيضا موضوعها هو عبارة عن الأفعال الخارجية. إذا ما استظهرنا ذلك وشككنا في هذا، نقول لا أقل من أن الحرمة يمكن أن تنسب إلى من الأفعال الخارجية التي يتحقق بها التشريع خارجا، الذي يتحقق بها التشريع خارجا، وحينئذ يمكن المحافظة على ظواهر الأدلة، وهو أن موضوع الحرمة هو الأفعال، وتكون الحرمة حرمة شنو تشريعية. فإما أن تكون الأفعال هي متعلقة الحرمة في الحرمة التشريعية بالذات، وإما أن تكون هي متعلقة بالحرمة ولو بالعراء، لأن هذا يصح إسناد الحرمة، يصح إسناد الحرمة إلى ماذا؟ إلى الأفعال الخارجية، حتى إذا قلنا بأن الحرمة هي حرمة التشريع، لكن هذا يوجب حرمة الفعل الذي يتحقق به التشريع. نكتفي بهذا المقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكو كتاب للمحقق الطوسي خاجة نصير الدين الطوسي، وقع بيدي قبل فترة، كتاب جليل بالرغم من اختصاره، لكنه كتاب جليل ينفع الطالب، طالب العلم، بمطالب مهمة. اللي لفت نظري في هذا الكتاب، اسم الكتاب آداب المتعلمين، طبعا ما أدري شنو مقدار نسبته للمحقق الطوسي، بس منسوب إلى يعني منسوب إلى، يقال أنه هناك شواهد على أنه له. المحقق الطوسي طبعا غير خافي عليكم يعني منزلته وقدراته العلمية، فكلامه يكون نافع وناشئ، خصوصا عندما يوجه نصائح لطالب العلم يكون ناشئ من تجربة، ناشئ من تجربة ودراية، فمن هنا يكون كلامه مهم. اللي لفت نظري في هذا الكتاب أو نصائح ووصايا كثيرة يوجهها إلى طالب العلم، كثيرة ما ممكن التعرض لها، لفت نظري أمور يركز عليها، وظهر أنه كان ملتفتين إلى سابقا، يركز على مسألة أنه طالب حتى يصل إلى هدفه ومقصوده لابد أن يأتي بهذه الأمور. الأمر الأول كتابة الدرس، كتابة الدرس. الأمر الثاني فهم الدرس. الأمر الثالث المباحثة والمذاكرة. كتابة، فهم الدرس، المباحثة والمذاكرة. من يجي إلى كتابة الدرس؟ يقول الطالب ينبغي أن يعني أن يكتب الدرس، وأن لا يكتب شيئا لا يفهمه، أن لا يكتب شيئا لا يفهمه، لأنه إذا كتب شيئا لا يفهمه يقول هذا يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ومضيع الوقت، يكتب شيئا لا يفهمه ومضيع الوقت. ولذا الطالب عندما يكتب لابد أن يكتب شيئا يفهمه. إذا التزم الطالب بهذه التوصية أن درسه يكتب عن فهم، وأن لا يكتب شيئا لا يفهمه، في الحقيقة يكون قطع مرحلة مهمة في هذا المجال للوصول إلى هدفه. أكو كلام في كتابة الدرس، أكو أحاديث موجودة، أكو أقوال مأثورة معروفة في كتابة الدرس، ومن هذا القول المعروف المشهور هو أن العلم فرار، لا بد من تقييده بماذا؟ بالكتابة، لا بد من تقييده بالكتابة، لأنه إذا ما كتب الإنسان درسه سرعان ما يزول، الإنسان معرض للنسيان، خصوصا إذا تكثرت المطالب عليه من دون أن يكتبها يفر منه وينساه، وحينئذ لا يستفيد شيئا، بينما إذا كتب الدرس وعن فاهم سوف ينتفع بهذه الكتابة في ترسيخ المطالب في ذهنه، وينتفع بها في المستقبل بالنسبة له عندما يمارس التدريس والمباحثة، ينتفع بهذه الكتابة. بينما إذا لم يكتب شيء مطالب مرت في ذهنه وسرعان ماذا؟ ما تبخرت، سبحان ما تبخرت، فلا يستفيد منها شيئا، بينما الكتابة توجب أن يستفيد منها تمام الاستفادة. في الأمر الثاني وهو فهم الدرس، ذكر مطلب، ذكر بأنه لا بد أن يجتهد في الفهم. الفهم يقول من قيد بأن يكون الفهم عن الأستاذ؟ لا، الفهم قد يكون بالتأمل والتدقيق أو كثرة التكرار، مهم أنه يفهم الدرس إما من الأستاذ أو بالتأمل بعد ماذا بعد الحضور عند الأستاذ. أما إذا تهاون في هذا الشيء في الفهم ولم يجتهد في الفهم مرة مرتين ثلاثة، بهذا سوف تتراكم عليه المطالب الغير المفهومة له، ويكون أكثر أمور التي مطالب هو لا يفهمها، ويكون من الصعب جدا عليه جبران ذلك في المستقبل. تكثر المطالب غير المفهومة يصعب جبران هذا، بينما إذا هو فهم المطالب وفرض فات فد يوم فد مطلب لم يفهمه بإمكانه جبرانه، بإمكانه أن يفهمه بالمراجعة بالسؤال وأمثال ذلك. بينما إذا تعود على تهاون في فهم الدرس يوم يومين ثلاث مطلب مطلبين 10-20 إلى آخره، يصعب عليه حينئذ جبران ذلك فيما بعد. وهنا يذكر بأنه المناسب للطلبة في هذه الحالة أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع بأن يرزقه ملكة ماذا؟ ملكة الفهم وملكة استيعاب المطالب، يستعين بالله سبحانه وتعالى بذلك. في الأمر الثالث اللي هو المباحثة والمناظرة والمذاكرة، هذه الألفاظ الثلاثة استعملها هو في القرن السابع طبعا، المباحثة والمذاكرة والمناظرة. ذكر بأنه المذاكرة مشاورة، وهي إنما تكون لاستخراج الصواب، يعني الوصول إلى الصحيح، الوصول إلى الحق، وهذا يحصل بالتأمل والإنصاف ولا يحصل بالغضب والشغب. يعني لا يكون بناء المتباحثين أو المتذاكرين على يعني غضب وقضية يغضب وقضية، لا، قضية واضحة معلمها، أن الغرض هو أن نصل إلى ماذا؟ إلى لب المطلب، إلى واقع المطلب، هذا يكون هو الهدف وهذا هو يكون الغرض من المباحثة. أكد على أن تكون المذاكرة مع سليم الطبع وذي الأخلاق الفاضلة ويتمتع بالإنصاف وعدم المال، وإلا العكس سيكون نقضا للغرض من ماذا؟ للغرض من المباحثة. في الكافي أكو رواية تؤيد هذا المطلب، أنه قال عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: رحم الله من أحيا العلم، قيل له وما أحياه؟ قال: أن يذاكر به أهل الدين، ذاكر به أهل الدين والورع. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام موجودة في غير الكافي، يقول: القلوب ترب، ترب جمع تراب الظاهر، القلوب ترب، والعلم غرسها، والمذاكرة ماؤها، العلم غرسها والمذاكرة ماؤها، فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها. من دون مذاكرة يجف، أفرض أنت تدرس تدرس تدرس، لكن من دون مذاكرة يجف هذا كله، وإنما المذاكرة بمنزلة الماء، والماء إنما يخضر ويزدهر إذا كان شنو هنا الغرس، إذا كان هناك ماء، من دون ماء لا يكون كذلك. وصلى الله على محمد.